أن ما في الدنيا قليل ولو كثر، بقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا، لأن طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا نوع من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما وهو مما ابتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله وإفراده بذلك، لقوله تعالى: وإياي فاتقون. فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا ينفي هذا قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن المراد بقوله واتقوا يوما اتقوا ما يكون في هذا اليوم مما يقدره الله عز وجل من الأهوال العظيمة والعقاب لمن كذب. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 46 من حلقات أحكام من القرآن الكريم، نتكلم فيها على قول الله تعالى: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. والخطاب هنا لبني إسرائيل بأن السياق واحد، بمعنى قوله تلبس أي تخلط الحق بالباطل حتى يلتبس ويشتبه على الناس. والحق في اللغة الشيء الحق أي الثابت الذي لا تزعزع، والباطل عكسه الشيء الذاهب سدى الذي لا يثبت ولا يبقى. والمراد به هنا الحق ما جاءت به الرسل من وحي الله عز وجل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والباطل ما خالف ذلك. وبني إسرائيل عندهم الأحبار والرهبان يخلطون الحق بالباطل كالكهان، يسقطون مرة واحدة ويكذبون 100 مرة. هؤلاء أيضا يأتون بالحق مرة ولكنهم يلبسونه بالباطل، وهم لا يأتون بالحق من أجل الحق ولكن من أجل التمويه، حتى يقول القائل: هذا الذي قاله حق، ثم يلحق به كل ما قاله من الباطل فيلتبس الأمر. ولهذا قال: لا تلبس الحق بالباطل أي تخلطوه به حتى يلتبس ويشتبه. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، وهذه طريقة أخرى من طرقهم، أنهم يكتمون الحق فيردونه خوفا من أن يتبعه الناس، وهم لا يريدون من الناس أن يتبعوا الحق، يريدون أن يتبعوا أهواءهم. وجملة قوله وأنتم تعلمون حال من الفاعل في قوله ولا تلبسوا، وفي قوله وتكتموا، أي تعلمون أنكم فعلتم ذلك فكتمتم ولبستم. وهذه الجملة الحالية تفيد بيان مأخذ اللوم عليهم وأنهم لم يفعلوا هذا الفعل وهو لبس الحق بالباطل أو كتمان الحق عن جهل منهم ولكن عن علم وإصرار، فيكون هذا أظهر في عنادهم وأبين في استكبارهم عن الحق. فأما فوائد هذه الآية فهي منها تحريم لبس الحق بالباطل، لأن الله تعالى نهى عنه بني إسرائيل، وما نهى عنه بني إسرائيل مما هو قبيح لذاته نهى عنه سائر الأمم. ومن ذلك من فائدها أو يتفرع على هذه الفائدة التحذير مما يصنعه أهل البدع من زخارف القول التي يريدون بها أن يمكنوا بدعهم من قلوب الناس، فإنك إذا قرأت كتبهم ظننت أن الحق معهم، ولكن عند التأمل وتبين أنهم يريدون لباس الحق بالباطل، ولهذا تجدهم يأتون بعبارات مجملة فيقولون مثلا إن الله تعالى ليس في حي وليس له جهة وليس بجسم وما أشبه ذلك من العبارات التي يريدون بها التوصل إلى إنكار صفات الله عز وجل وإنكار علوه على خلقه. فإذا قرأ القارئ مثل هذا الكلام وما نبه به من العبارات التي يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، إذا قرأ القارئ هذا الذي كتبه ظن أن هذا هو الصواب. ومن فوائدها أن من سلك هذا المسلك من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود والنصارى، فعليه أن يحذر من ذلك، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم كتمان الحق، وكتمان الحق يكون في حالين: الحالة الأولى أن يسأل سائلنا الحق فيكتم الحق ولا يجاب به. الحالة الأولى أن يسأل سائل الحق فيكتم الحق عنه ولا يجاب به لغرض من أغراض الدنيا، والحالة الثانية أن يحتاج الناس إلى بيان الحق وإن لم يسألوا. فإذا رأى العالم الناس محتاجين إلى الحق وجب عليه بيانه وإن لم يسألوا. والفرق بين الأمرين أن الحالة الأولى التي يكون فيها الكتمان عند سؤال السائل يقع السؤال بلسان المقال، وأن الثانية فيقع السؤال بلسان الحال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كتم الحق والعلم به كان أشد قبحا، أما إذا لم يعلم به الإنسان فإنه لا يجوز أن يتكلم به أصلا، لأنه إذا تكلم بما لا يعلم فقد قال على الله ما لا يعلم، وهذا من المحرم الذي حرمه الله في كتابه في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة يعني أوتوا بها مستقيمة تامة. هو ليس المراد بقوله أقيموا الصلاة أي قوموا بالإقامة التي هي إعلام القيام إلى الصلاة. وقوله آتوا الزكاة أي أعطوها لمستحقها. والزكاة هي المال أو هي جزء معين في أموال مخصوصة تدفع لمستحقها. واركعوا مع الراكعين أي اخضعوا لله عز وجل مع الخاضعين له. فيكون المراد في الركوع هنا مطلق الذل، لأن الركوع في اللغة العربية يطلق على أو يراد به مطلق الذل، كما في قول الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. ويحتمل أن يكون المراد به ركوع الصلاة، ويكون تخصيصا بعد تعميم، لأن قوله أقوم الصلاة يشمل إقامتها بقيامها وركوعها وسجودها وقعودها. هذه الآية أمر الله فيها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين. وأما ما يستفاد منها فسنذكره أو نذكر ما تيسر منه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه من الحلقة 47 من برنامج أحكام من القرآن الكريم، نتكلم فيها على فوائد قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد وجوب إقامة الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، والأصل في الأمر وجوب. ولكن الإقامة، إقامة الصلاة من حيث الواقع تنقسم إلى قسمين: إقامة واجبة وهي أن يأتي بواجبات الصلاة وأركانها وشروطها، أي أن يأتي بما لا تصح الصلاة إلا به، فهذه إقامة واجبة لا بد منها. وإقامة غير واجبة وهي أن يأتي بمكملات الصلاة التي تصح الصلاة بدونها، وكله مأمور به، لكن ما لا تصح الصلاة بدونه مأمور به على وجه الوجوب، وما تصح الصلاة بدونه مأمور به على سبيل الاستحباب. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إيتاء الزكاة، وهي المال المدفوع لمستحقه من أموال معينة معروفة عند أهل العلم. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الله أمر بهما بخصوصهما بعد قوله وإياه فاتقون، مع أن التقوى تشمل فعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الركوع في الصلاة، إذا قلنا بأن المراد بالركوع الركوع في الصلاة، أما إذا قلنا بأن المراد بالركوع التواضع لله عز وجل والذل له، فإن في الآية فائدة، وهي وجوب الذل لله والخضوع له. ومن فوائد الآية الكريمة استدل به بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة، لأنه قال واركعوا مع الراكعين، وهذا الاستدلال محل نظر وتأمل، لأن الآية ليست صريحة في ذلك، إذ يحتمل أن يكون معنا معه في الجملة، أي يركع كما يركع الناس، ولا يلزم أن يكون في ذلك مصاحبة، والعلم عند الله. ثم قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الخطاب هنا لبني إسرائيل، والاستفهام للتوبيخ والإنكار، يعني كيف تأمرون الناس بالبر وتتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقولها تأمرون الناس بالبر، البر هنا كل ما يقرب إلى الله عز وجل من الطاعات، ويدخل في ذلك أيضا ترك المعاصي، لأن البر إذا ذكر وحده شمل فعل الطاعات وترك المعاصي، وإذا قرن بالتقوى صار المراد بالبر فعل الطاعات وبالتقوى ترك المحرمات. وقولوا تنسون أنفسكم أي تتركونها، لا تأمرونها بالبر ولا تهتموا بها، والحال أنكم تتلون الكتاب المنزل عليكم، تعرفون ما فيه من بشاعة هذا المنهج، وهو أمركم الناس بالبر مع نسيان أنفسكم. ثم وضحه الله مرة أخرى بقوله أفلا تعقلون، أي أن فعلكم هذا ليس فعل ذي عقل، لأن العاقل يبدأ أول ما يبدأ بنفسه ثم يثني بإصلاح غيره. هذا هو معنى الآية. أما فوائدها منها الإنكار الشديد على من يأمر الناس بالبر ولا يفعله، بقوله تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ومن فوائدها أن هذا المنهج كما هو مخالف للشرع فهو مخالف للعقل، بقوله أفلا تعقلون. ومنها أن هذا المنهج يوجب أن لا يأتمر الناس بأمر الآمر ولا ينتهوا بنهيه، وذلك لأنهم سيقولون لو كان هذا خيرا لكان أول من يفعله، ولو كان هذا شرا لكان أول من يجتنبه، فكيف يأمرنا ولا يفعل أو ينهانا ويفعل، فيكون في هذا منعا أو فيكون في هذا منع لسلوك الناس سبيل البر. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان ينبغي له، إن لم نقل يجب عليه، إن لم نقل يجب عليه أن يبدأ بنفسه، وقد دلت السنة على ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ولا ريب أن أقرب شيء إليك هو نفسك، فكونك تسعد لإصلاح غيرك مع فساد نفسك لا شك أن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل. ومن فوائد الآية الكريمة أن العالم يلحقه من اللوم والذم أكثر مما يلحق الجاهل بقوله هنا وأنتم تتلون الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما يخالف الشرع فهو مخالف للعقل، لكن المراد بالعقل العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات، أما العقل الفاسد المغمور بالشهوات والشبهات فليس بعقل. ولهذا يصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، مع أنهم أذكياء لكن الذكاء شيء والعقل شيء آخر. فالعقل ما يعقل الإنسان عما يضره ويمنعه مما يضره، والذكاء هو سرعة إدراك الأمور وفهمها. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الله موفق. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 48 من حلقات أحكام من القرآن الكريم، نتكلم فيها على قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى بالاستعانة بأمرين: الصبر والصلاة. فالصبر حبس النفس عن التشكي والتسخط، والصلاة هي التعبد لله عز وجل بالعبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ويبين أن الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، أو أن الصلاة نفسها كبيرة إلا على الخاشعين، والخشوع هو الذل بل هو أعظم الذل وأكمله، والمراد بذلك الخشوع لله عز وجل. هذا هو معنى الآية. أما فوائدها فكثيرة، منها طلب الاستعانة بالصبر في مقابلة الأمور، لأن الإنسان الذي لا يصبر لا يتم له مطلوبه، فإن كثيرا من الأمور لا تأتي الإنسان بسهولة بل تحتاج إلى تحمل وصبر. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأما الصبر على طاعة الله فهو أن يقوم الإنسان بأوامر الله عز وجل غير متضجر ولا ضائق بها صدره، بل يتقبلها بانشراح وسرور حتى يقوم بالعبادة وهو يحب أن يقوم بها. وأما الصبر عن محارم الله فهو الكف عما حرم الله عليه، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله أو يتعلق بحقوق العباد، فيكف نفسه عن العدوان والظلم والكذب. وأنه أعظم من ذلك من الشرك والكفر ونحو هذا. والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله تعالى قد تكون ملائمة للإنسان يفرح بها ويطمئن إليها ويسر بها، وهذه لا تحتاج إلى صبر، اللهم إلا إلى صبر على شكرها. والثاني أقدار مؤلمة شاقة على الإنسان يتعب منها، فهذه أيضا فهذه تحتاج إلى مصابرة وإلى عناء. فكلما مر الإنسان نفسه على الصبر والتحمل ازداد ثباتا وحصل له من مطلوبه ما لم يحصل له لو تضجر. وهذا شيء مجرد، ان الانسان يتمرن على الصبر والتحمل صار عندهم من مدافعة الامور ما ليس عند غيره. ومن فوائد الآيات الكريمة الاستعانة بالصلاة على مكابدة الامور ايضا، وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا حزبه امر يعني كربه شقاري فزع الى الصلاة، وذلك لان الصلاة تنسي الانسان الدنيا اذا كان مخلصا فيها، فان الانسان يقف بين يدي الله عز وجل يناجيه يتقرب اليه بتعظيمه وتلاوة كتابه ويناجيه بالدعاء يقول رب اغفر لي ارحمني وما اشبه هذا، فيتسلى بها الانسان عن امور الدنيا وحينئذ يتحمل المشاق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي قرة عين المؤمن. ويذكر عن عروة بن الزبير رحمه الله وهو من الفقهاء السبعة الذين اشتهروا في زمن التابعين أنه أصابته آكلة في رجله، وقرر الأطباء أنه لا بد من قطعها، ولم يكن في ذلك الوقت بنج يبنج به الإنسان، فقال لهم إذا دخلت في الصلاة فأتوا وقطعوها، لأنه إذا دخل في الصلاة اشتغل بها عما سواه فتقطع رجله وهو لا يشعر من شدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخاشع المطمئن لأمر الله المخبت له تسهل عليه الصلاة ويسهل عليه الصبر ولا يكون أمرا شاقا عليه، بقوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما الآية التي بعدها فيقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون ذلك، كما قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، فهم يظنون بأنهم ملاقوا ربهم وراجعون إليه وأن الله عز وجل سيحاسبهم على أعمالهم. وفي هذه الآية من الفوائد إثبات لقاء الله وأن الإنسان سيلاقي ربه، وهو كذلك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومن فوائدها الثناء على المؤمن بهذا اللقاء، لقولها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ومن فوائدها أيضا أن هذا اليقين أو العلم سبب للسعادة وللتقوي على الأعمال الصالحة، يعني الإنسان إذا علم أنه سيرجع إلى ربه عمل لذلك عمله، بخلاف الإنسان الغافل الذي لا يهتم بما أمامه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المهتدين بآياته القائمين بمرضاته، إنه جواب كريم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.